كلا تمكن من أداء شكرها وحقها. أن نعيش هذه الليالي وهذه الأيام من أيام حياتنا وأعمالنا في جوار سيدة معصومة صلوات الله وسلامه عليها، لولائها ولمحبتها ولذكرها الشريف، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. هذا هو اليوم التاسع من أيام عشرة الفجر، عشرة الدماء والإخلاص والانتصار، أيام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. في مكاننا هذا وإحدى مثواه الشريف نبعثها تحية وفاء وعهد للمضي على طريقه المبارك، مطيبة بالصلاة على محمد وآل محمد. عاد الله سبحانه وتعالى أيام هذا الشهر الشريف على إمام زماننا عليه السلام بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، بذكرهما الشريف الأقدس جين المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أشرف أيام هذه السنين أيام شهرنا هذا، وأشرف أوقات شهرنا هذا ليلة القدر الشريف، وهذه المسألة واضحة لديكم جميعا. وأشرف عمل يقوم به المؤمن في أشرف ليلة من ليالي هذا الشهر الذي هو أشرف شهر من شهور السنة المعرفة، وهذا المعنى واضح في روايات أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليه. أفضل عمل يقوم به الإنسان في ليالي القدر وفي ليلة القدر الأكبر أفضل عمل وأشرف عمل وأعظم عمل يتقرب به الإنسان إلى الله هو السعي إلى المعرفة. وأصل المعرفة أين يكون؟ أصل المعرفة في معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن معرفة المعصوم عليه السلام هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي الحد الفاصل بين الهدى والضلال، وهي الحد الفاصل بين الجنة والنار، وهي الحد الفاصل بين رضا الله وسخطه وغضبه. ولذا ورد في أحاديثنا المعصومية الشريفة إن الله سبحانه وتعالى يستحي أن يعذب أمة بانت بإمام قد نصبه الله لها وإن فعلت السيئات، وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة لم تدن بإمام نصبه لها وإن فعلت الحسنات. وهذا المعنى يتردد ويأتي في طائفة كبيرة من أحاديثنا المعصومية الشريفة. وكيف تدين الأمة بإمام ينصبه الباري سبحانه وتعالى بدون أن تعرف ذلك الإمام؟ ولذا نحن في هذه الليالي الشريفة نتناول أبحاثا تدور في هذه الدائرة وتنطوي تحت هذا العنوان الكبير: معرفة أهل البيت، معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ربما تناولنا في مجالس سابقة في دروس ماضية جوانب من هذا المبحث، والجوانب من مضمون هذا العنوان الكبير معرفة أهل البيت، معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لكنني أريد في هذه الليالي أن أبحث جانبا آخر من هذه الجوانب، كنت قد أشرت إليه في المجالس الماضية في الدروس المتقدمة بنحو إجمالي، أحاول في مثل هذه الليالي أن أفصل الكلام في بعض من جوانبه. فقبل أن أسرع بالمقصود ينقضح سؤال في البين، وهو أننا كيف نعرف المعصوم عليه السلام وما هو السبيل لمعرفته وما هو الطريق الأفضل لمعرفة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بشكل إجمالي أجيب على هذا السؤال. إذا أردنا أن نعود إلى ما في أيدينا من فكر واسع ومن نصوص واسعة غزيرة سرة ورثناها عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وصلت إلينا رقية بيضاء طاهرة كطهارته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، نجد أن هناك جانبا في هذه النصوص الكثيرة يتناول البعد التاريخي لحياة المعصومين. ومرادي من البعد التاريخي ما يتعلق بتاريخ ولادتهم الشريفة وما رافق ذلك من الحوادث، من الحوادث السياسية، من الحوادث الاجتماعية، أو ما قارنه من الحوادث حتى الطبيعية التي أشير إليها والتي ذكرت وكانت مرافقة ومشاوقة لولادتها. وكذا بخصوص تأريخ شهاداتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف استشهدوا والمصائب والويلات التي تعرضوا لها، وما فعل الظالمون في أيامهم، الخلفاء السلاطين الذين حكموا الأمة بجور بشيء صدر منهم. هذه الملابسات الداخلة في دائرة عشائرهم عليهم السلام، في دائرة أقربائهم، في دائرة أولادهم وبناتهم وزوجاتهم، الجانب التاريخي الذي يلتفت إليه المؤرخ أكثر من غيره من الجوانب الأخرى. المؤرخ حينما يريد أن يؤرخ لشخص ما لا يلتفت إلى كل الدقائق، يلتفت إلى جانب، إلى بعض من جوانب حياة ذلك الشخص يؤرخها يثبتها. هذا الجانب هو الجانب التأريخي، وهذا الجانب وردت نصوص كثيرة للمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تدور فيه وتدور حوله. هذا أولا، وليس هو هذا الأصل في معرفة المعصومين، لكنه من الشؤونات التي لا بد بالساعي لمعرفة المعصوم أن يحيط علما بها ولو بنحو الإجمال. هذا الجانب الأول، هذا البعد الأول، البعد التاريخي في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البعد الثاني في حياة أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، البعد المناقب، مناقب أهل البيت، معاجز أهل البيت، كرامات أهل البيت، فضائلهم الأخلاقية، سجاياهم السلوكية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. البعد المناقبي في حياة الأئمة وردت نصوص وأخبار وروايات كثيرة جدا في هذا الجانب، وألف علماؤنا ومحدثونا رضوان الله تعالى عليهم كتبا كثيرة في هذا الباب. وهذا أيضا ليس هو الأصل في معرفة الأئمة، لكن هذا الجانب ربما يكون أهم من الجانب الأول، يعين الإنسان على فتح الأبواب، على فتح الطريق للوصول إلى معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه. هناك جانب ثالث أيضا نجده واضحا في أحاديث أهل البيت، الجانب الفكري والعلمي لأهل البيت، العلوم التي تحدثوا فيها وتحدثوا عنها، كعلم الأخلاق، كعلم الفقه، أو سائر العلوم الأخرى التي تحدثوا فيها وبينوا لنا أبعاد هذه العلوم وتحدثوا في مختلف أبوابها وشؤوناتها. الجانب العلمي والجانب الفكري في أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وأهل البيت تحدثوا في كل أبواب العلوم، في العلوم الإلهية، في العلوم الإنسانية، في العلوم الطبيعية، في العلوم الشرعية، في العلوم العقلية، في العلوم النقلية، في سائر أنحاء العلوم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تحدثوا. وأحاديثهم الكثيرة ورواياتهم الشريفة الكثيرة أدل دليل على هذا الكلام. هذا البعد الثالث، والاطلاع على هذا البعد في حياة أهل البيت وفي كلام أهل البيت عليهم السلام أيضا يعين الإنسان كثيرا على معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهناك بعد رابع وهو البعد الآصل في معرفة المعصومين، معرفة أهل البيت بالنورانية، وهذا اصطلاحهم. الروايات الشريفة الواردة عنهم أن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يعرفهم بالمعرفة النورانية، والمعرفة النورانية هي المعرفة المطلوبة. وهناك أحاديث كثيرة وردت عن أهل البيت في هذا الباب. طائفة كبيرة من الزيارات الشريفة داخلة في هذا المضمون. نحن إذا أردنا أن نتلمس النصوص المعصومية التي تدور في معانيها حول هذا الموضوع، أين نجد هذه النصوص؟ طائفة كبيرة من الزيارات الشريفة تدور حول هذا الموضوع، إن لم تكن بتمام فقراتها ففي غالب فقراتها. وهناك طائفة كبيرة من الأحاديث الشريفة تحدثت عن مقاماتهم المحمودة وعن منازلهم العلية عند الله سبحانه وتعالى، لكن أخص منها الأحاديث والروايات التي وردت في باب التفسير والتأويل. هناك أعداد هائلة جدا من الأخبار ومن الروايات ومن الأحاديث المعصومية وردت عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في باب التفسير والتأويل. وهذه الروايات على نحو الخصوص تدور حول هذا الموضوع، حول معرفة أهل البيت النورانية صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا بشكل إجمالي الأبعاد العامة لمعرفة أهل البيت. هناك البعد التأريخي، وهناك البعد المناقبي، وهناك البعد العلمي والفكري، وهناك بعد معرفتهم بالنورانية. الإحاطة بهذه الأبعاد ولو بنحو إجمالي وهذا الذي يعين الإنسان على معرفة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لا وفقا لمذاقنا وإنما وفقا لما يريده صلوات الله وسلامه. وإلا إذا كانت المعرفة أيضا وفقا لمقاييسنا العقلية وفقا لأمزجتنا المحدودة وفقا لمذاقنا الخاص، هذه معرفة نحن نحددها. ونحن لا نعرف شيئا عن مقام المعصوم حتى نتمكن من تحديد مقاماته ومنازله. لابد أن تكون المعرفة راجعة إليه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبعاد الأربعة التي أشرت إليها هذه كلها وردت في أحاديث المعصومين. يعني هذا الإجمال، هذا الاختصار اختصرناه بعد إلقاء النظر الإجمالي على الأحاديث التي وردت عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مختلف الأبواب وفي مختلف الموضوعات التي تحدثوا فيها وتحدثوا عنها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن يبقى الباب الآصل والبعد الآصل والبعد الرابع، وبعد معرفة أهل البيت عليهم السلام بالنورانية. وكيف يتوصل الإنسان إلى هذا البعد، إلى هذا النحو من المعرفة؟ يتوصل الإنسان إلى هذا النحو من المعرفة أولا بالرجوع إلى أحاديثهم الشريفة. وقبل قليل قلت هناك كثير من الزيارات الشريفة تتضمن هذه المعاني وتدور حول هذه المضامين. وهناك طائفة كبيرة من الأحاديث الشريفة مروية في كتبنا، كتاب الكافي، كتاب البصائر، وغير ذلك من كتبنا الحديثية التي تدور رواياتها وتدور أحاديثها حول هذه المعاني وحول هذه المعاني. هناك أجزاء خاصة في كتاب بحار الأنوار جمعت في هذه الأجزاء روايات كثيرة تدور حول هذا المعنى، تدور حول هذا المعنى الشريف. ويضاف إلى ذلك ما جمعه المحدثون من علمائنا، ما جمعه أهل التفسير بحديث أهل البيت من علمائنا في كتب تفسيرهم من الروايات الهائلة الكثيرة جدا في حفظها في تأويل وتفسير وتبيين معاني الآيات القرآنية. والتي بينت جانبا كبيرا من منازل أهل البيت، وبينت أبعادا واضحة من مقاماتهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الوصول إلى هذا البعد، إلى معرفة أهل البيت بهذا المعنى، بالمعنى النوراني، أولا بالرجوع إلى كلامه، بالرجوع إلى حديثه، وثانيا بالالتزام بآدابه، بالالتزام بسننهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بآدابهم، بمندوباتهم، بالانتهاء عن مكروهاتهم بقدر ما يتمكن الإنسان. وإلا أن ينتهي الإنسان عن كل المكروهات لا يعني أن الإنسان لا يتمكن، لكن لأمثالنا بحسب الواقع العملي هذه المسألة عسيرة، وإنما يتجنب الإنسان بقدر ما يتمكن من المكروهات، ويحاول أن يأتي بقدر ما يتمكن من المندوبات ومن المستحبات ومن آدابهم الشرعية المسنونة والمشروعة في سيرتهم وفي سننهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا له تأثير كبير لتنهيض قلب الإنسان ولإيجاد مقدمة في قلب الإنسان لقبول الإخبات والتسليم لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المسألة الثانية، قلت أولا الاطلاع على أحاديثهم في هذا الباب، وثانيا الالتزام بآدابهم وسننهم وبما بينت لنا من طريقتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وثالثا ممارسة الرياضات المشروعة، الرياضات المشروعة التي شرعها أهل البيت. وهذا الباب يرجع فيه إلى أهل الخبرة، نحن الآن لسنا بصدد هذه التفصيلات. هناك رياضات مشروعة وردت في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ممارسة هذه الرياضات المشروعة إن لم تقود الإنسان إلى فتح أبواب المعرفة أمام بصيرته، على الأقل أنها تصل قلبه، أنها تصل نفسه لقبول سلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالمعنى النوراني، لا بمعنى الجدل والنقاش، لا بمعنى المجادلة العقلية، بمعنى النقاش العقلي. معرفة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا البعد النوراني خارج عن نقاش الكلاميين وأدلة الكلاميين والبحث المنطقي والبحث الفلسفي. معرفة أهل البيت هنا معرفة نورانية، معرفة خاطب البصيرة، معرفة خاطب الفطرة، والمعرفة التي تخاطب البصيرة، والمعرفة التي تخاطب الفطرة، والمعرفة التي تخاطب وجدان الإنسان وضمير الإنسان، هذه لا تخضع لقوانين علم الكلام ولقواعد علم الكلام وقواعد الجدل والنقاش. لا يعني أن علم الكلام وأن قواعد الجدل تتناقض مع هذه المعاني، لكن هناك نتيجة لكل منهج فكري منطق خاص يحكمه، لكل مسلك فكري هناك منطق خاص يحكم ذلك المسلك. أنا لا أريد الدخول في مثل هذه التفصيلات، لكن هذا عرض إجمالي كان بصورة جواب للسؤال الذي طرحته أولا، وهو أنه كيف نتمكن من معرفة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعرضت هذه الأبعاد الأربعة وأشرت بشكل إجمالي إلى السبل التي يتمكن الإنسان بواسطتها أن يصل إلى البعد الرابع، وهو معرفة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالمعنى النهراني. وهذا هو المعنى الذي يحتاجه الشيعي في زمن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه. هذا النوع من المعرفة وهذا النوع من العقيدة هو هذا المقدار الذي يمكن أن يحصن الإنسان، يمكن أن يحجب الإنسان عن الوقوع في الفتن الشديدة التي تجرف الإنسان في تياراتها المتلاطمة وفي أمواجها المظلمة عن جادة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا كلامي كان كله مقدمة لمجموعة
من الأبحاث بعض منها جواب على أسئلة، وبعض منها أطرحه لتسهيل الإجابة على هذه الأسئلة. مجموعة من الأبحاث نشرع فيها من هذه الليلة، تمكننا أن نتمها في هذه الليالي سبها ونعمة، لم نتمكن نكملها إن شاء الله في ليالي النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، باعتبار أنه هناك المناسبات لا بد أن يكون الكلام موافقا للمناسبات الشريفة التي ستصادفنا. الأبحاث تدور في موضوعات حول غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، وفي شؤون الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. أشير إلى بعض من عناوين هذه الأبحاث. هناك بحث في علائم الظهور، وهناك بحث أيضا قلت بعض هذه الأبحاث منها ما هو إجابة على أسئلة، ومنها ما هو تكملة للإجابة على هذه الأسئلة. بحث في علائم الظهور الشريف هذا أولا، وبحث كذلك في نبوءات المتنبئين، وبالذات هناك أسئلة كثيرة حول نبوءات هذا المتنبئ الفرنسي نوستر أداموس. أيضا أتناول هذه المسألة من جهة دراسة حياته ودراسة كتاباته، وما قيل عن من موافق ومخالف، وما جاء مذكورا في تنبؤاته عن مسألة ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هناك بحث أيضا عن الجزيرة الخضراء وما ورد بخصوصها من الأخبار، وربط ذلك وهل هناك علاقة كما يثار هذا الأمر بين هذه القصة المذكورة في كتبنا وبين المثلث المخيف مثلث فرمودا. بحث آخر أيضا حول سرداب الغيبة الشريفة، تأريخه ومتى كان وما قصته، لأنه هناك من يثير الشكوك حول هذا السرداب الشريف. بحث أيضا حول دعاء الفرج، إلهي عظم البلاء، تسبح هذا الدعاء في مصادره، وإشارة إجمالية أيضا إلى المعاني الموجودة في هذا الدعاء الكريم. وهناك جملة من المباحث كرؤية الشيعة لإمام زماننا عليه السلام في زمن الغيبة الكبرى، وهل هناك أدلة تدل على هذا المعنى في أحاديثنا أو لا توجد هناك أدلة تدل على هذا المطلب. فأمثال هذه المباحث وهذه المطالب التي قد تزار حولها الأسئلة وقد يدور حولها الكلام في كثير من المجالس. هذه الأبحاث كلها تقع في هذه الدائرة، في دائرة معرفة جانب من أولئك إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وهي تقع في البعد الأول. كما أننا ندرس البعد التأريخي بحياة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، إمام زماننا حي، دراسة البعد التأريخي لإمام زماننا كيف تكون؟ بدراسة عصر الغيبة، وبدراسة شؤونات عصر الغيبة، وبدراسة ما يتعلق من المسائل بزمان ظهوره الشريف. لذا أول بحث من هذه الأبحاث نشرع فيه في هذه الليلة فيما يتعلق بعلائم الظهور. ما هي علائم الظهور؟ ما أنواعها؟ ما تعريفها؟ وما هي أهم علائم ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه؟ علائم جمع لعلامة، والعلامة هي المميزة، هي المبينة للشيء. الآن ما تعرف بشارات المرور التي توضع على الطرق في هذه علامات، هذه العلامة تميز حقيقة هذا المقطع من الأرض، هذا المكان متعرف متعوج، هذا المكان فيه هناك جسر أو لا يوجد فيه جسر، هذا المكان فيه خطورة فيه وعورة. هذه العلائم المعروفة التي توضع شارات المرور التي توضع على الطرق، هذه علائم وعلامات كل شيء يوضع، سواء كان في الجانب المعنوي أو كان في الجانب المادي، لتمييز شيء عن شيء يقال له علامة. علائم الظهور يعني الأشياء التي نستكف من خلالها اقتراب عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والعلائم يراد منها هنا الحوادث والأحداث والفتن والوقائع التي يتعرض لها العالم. وهذه العلائم منها ما يتعلق ببلد دون بلد، منها ما يتعلق بشخص دون شخص، منها ما يتعلق بظاهرة طبيعية، منها ما يتعلق بظاهرة سماوية أو بظاهرة أرضية، منها ما يتعلق بمسألة خلقية، بمسألة اجتماعية، بمسألة سياسية، مختلف الأحداث والسكونات الحياتية التي يعيش فيها ومن خلالها الناس في هذه التي يقال لها العلائم، مجموعة من الحوادث. علائم الظهور هذا تعريفها بشكل إجمالي. أما هل هناك فائدة في معرفة علائم الظهور أو لا؟ قبل أن أدخل في تقسيمات علائم الظهور، هل هناك فائدة في معرفة علائم الظهور أو لا؟ حينما نريد أن نتحدث عن هذه العلائم، حينما نريد أن نتكلم عن هذه العلامات، هل هناك فائدة فيها أو لا؟ نرجع إلى الروايات الشريفة. على سبيل المثال، واحدة من العلامات المهمة التي تقع في زمان قريب قبل ظهور الإمام الحجة بأشهر قلائل، الصيحة في شهر رمضان، نأتي على بيانها في استعراضنا للعلائم المهمة. ما الآن الكلام على سبيل المثال، حينما استعرض العلامات أتحدث عن هذه الصيحة بشكل مفصل. الصيحة في شهر رمضان، هذه الصيحة تقع في اليوم 23 من شهر رمضان، الحادث يوم جمعة، في صبيحة اليوم 23 تقع هذه الصيحة. الإمام الحجة يخرج في 10 من محرم، يعني عندنا شهر شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، هذه 3 أشهر، 10 أيام من محرم و7 أيام باقية من شهر رمضان، يعني فيما بين ظهور الإمام وفيما بين هذه الصيحة 3.5 أشهر. هذه الصيحة حينما تقع عند الفاجر، صيحة جبرائيل، صيحة الحق، في نفس اليوم عند الغروب في اليوم 23، أي أن هناك صيحة لإبليس، صيحة الصباح أن الحق مع علي وشيعته، صيحة المساء أن الحق مع عثمان وشيعته، وبسبب الصيحة الثانية يرتد أكثر الشيعة. بسبب الصيحة الثانية الروايات هكذا تقول، فيرتد أكثر القائلين به، أكثر القائلين بالإمام الحجة عليه السلام، يرتدون كي يعتنقوا مذهب عثمان وأتباع عثمان لعنة الله عليهم. فهناك صيحة حق عند الصباح، وهناك صيحة باطل عند المساء، ويرتد أكثر القائلين بالإمام الحجة وهم الشيعة عن مذهبهم الحق وعن عقيدتهم الحق. هذا المعنى واضح في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين. لذلك هذه المسألة أثارت كثيرا من التساؤل عند أصحاب الأئمة، إذا كانت الفتنة هكذا بحيث يرتد كثير من الشيعة صيحة عند الصباح، صيحة عند المساء، بنفس القوة صيحة الصباح يسمعها كل الناس، صيحة المساء يسمعها كل الناس. ومن الجهة النفسية الناس تتأثر بالمتأخر أكثر من المتقدم، وهنا تقع الفتنة، يعني كأن الصيحة الثانية تكون ناسخة للصيحة الأولى، فيكون تأثر الكثير من الناس بالصيحة الثانية، فيرتد كثير من الشيعة بسبب الصيحة الثانية عن مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذه القضية أصحاب الأئمة سألوا عنها كثيرا. على سبيل المثال، رواية في كتاب غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه، يسألون الإمام الصادق عليه السلام عن الصيحتين، والإمام يحدثهم، مورد الشاهد هنا، يا ابن رسول الله فمن يعرف المحق من المبتلى؟ كيف يعرف الصادق من الكاذب؟ كيف نتمكن من تمييز الصيحة الصادقة من الكاذب؟ ومن الذي يتمكن أن يميز ذلك؟ الإمام ماذا يجيب؟ قال يعرفها، من الذي يعرفها؟ يعرفها الذين كانوا يروون حديثا، يعرفها الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنها تكون قبل أن تكون، يعني يعلمون بها، ويقولون إنها تكون قبل أن تكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. هذه أوصاف للذين ينجون في هذه الفتنة. من خلال هذه الأوصاف، هذا يعني أن الذي يكون على اطلاع على أم الظهور وعلى معرفة دقيقة هذه المعرفة وهذا الاطلاع يعينه على النجاة من الفتن كهذه الفتنة الشديدة. يعرفها الذين كانوا يروون حديثنا رواه الأحاديث. لذلك الإمام الحجة أرجع الناس إلى هؤلاء، وأما في الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواه أحاديثنا، لأن هؤلاء يملكون من الأسباب التي تحصنهم من الوقوع في الفتنة. الأسباب التي تحصنهم من الوقوع في الفتنة هو حديث أهل البيت وفكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعرفها الذين كانوا يروون حديثنا رواه الأحاديث، هذه الصفة الأولى فيه. والصفة الثانية ما هي؟ ويقولون إنها تكون قبل أن تكون، يعني هذه الروايات التي وردت يعتقدون بها، لا يعملون مع الروايات كما يعمل الكثير في التشكيك فيها وفي تضعيفها. هذا الذي ديدنه وطريقته مع الأحاديث، الأصل في تعامله مع الحديث التشكيك في كل رواية، هذا لا يتمكن أن يقول بهذه العلامة أو بتلك العلامة، خصوصا وأن الروايات التي وردت في علام الظهور وفي أحاديث الفتن في الغالب هناك إرسال في أسانيدها، هناك ضعف في أسانيدها. على أي حال الآن لا نريد أن ندخل في مثل هذه الجزئية. فالرواية هكذا تقول، تقول الذي يميز الصادق من الكاذب من الصيحتين الذين كانوا يروون أحاديثنا، هذا أولا. وثانيا ويقولون إنها تكون قبل أن تكون. كيف يقولون إنها تكون قبل أن تكون؟ ليقينهم لهذه الرواية، هم تيقنوا لهذه الرواية، يقولون إنها تكون قبل أن تكون كيف تقع، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون باعتبار أنه في زمان الغيبة الناس في حالة تردد، وأكثر الناس هكذا، حتى لو يتظاهرون أنهم على الحق ويدعون بألسنتهم هذا، لكن في باطن ضمائرهم وفي باطن وجدانهم الناس على يقين أنهم على حق. أما الذين ينجون هم الذين يتصفون بهذه الصفة ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. وكيف يعلمون أنهم المحقون الصادقون؟ إلا بيقينهم بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا بيقينهم بإمام زمانهم صلوات الله وسلامه. رواية ثانية، الصادق العترة رواها شيخنا الكريم في الكتاب الشريف. أيضا إمامنا عليه السلام يسألونه عن هذه الواقعة، واقعة الصيحتين، صيحة الحق وصيحة الباطل. الإمام ماذا يقول؟ الإمام يقول يعرفها، يعني يعرف صيحة الحق وصيحة الباطل من كان يعلم بها قبل أن تكون، الذي له علم، من كان يؤمن بها قبل أن تكون، الذي ينجو ويميز الباطل من الحق، الذي كان يؤمن بها قبل أن تكون. والإيمان هو العلم والمعرفة مع إذعان الناس، الإيمان علم مع إذعان الناس، وإلا في بعض الأحيان قد يكون الإنسان عنده علم يعلم بوقوع هذه الحادثة لكن لا يوجد عنده إذعان في نفسه، لا يقال لهذا العلم إيمان، الإيمان علم لكنه علم في هذه الموجة أن هناك إذعان، هناك تصديق في قلبه لهذا العلم الذي يعلمه. الإمام هنا هكذا يقول، يقول الذي يعرفها يعرف صيحة الحق من صيحة الباطل من كان يؤمن بها قبل أن تكون. رواية ثالثة أيضا في غيبة شيخنا النعماني رحمة الله عليه، عن إمامنا الصادق عليه السلام أيضا يسألونه عن الذي يرجو في هذه الفتنة، قال الذي سمع بها قبل أن تكون. والذي سمع يعني عامة الشيعة. الآن الروايات ذكرت طائفتين يروون حديثنا وسمع بها قبل أن تكون، يعني هناك طائفتان تتمكنان من الخلاص في هذه الفتنة. الطائفة الأولى يروون حديثنا وهم حملة الحديث، والطائفة الثانية هم الذين يستمعون لحملة الحديث، من سمع بها قبل أن تكون. هناك طائفتان، والسر في النجاة هو الاطلاع على أحاديث أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فيما يتعلق بعلاء الظهور. السر هو هذا، لأن هذا الراوي روى أحاديث العلائم وهذا المستمع سمع به. تلاحظون في الروايات التي ذكرتها قبل قليل رواية تقول الذين ينجون الذين يرمون حديثنا، الرواية الثالثة التي أشرت إليها قبل قليل الذي ينجو من سمع بها قبل أن تكون، من سمع بها قبل أن تكون يعني هذا الذي يستمع لراوي الحديث. فهناك راوي يروي أحاديث على أم الظهور وهناك مستمع يستمع إليها، فقطعا المستمع الذي يقبلها، لأن الرواية الثانية ماذا ذكرت؟ قالت الذي ينجو من كان يؤمن بها. الإيمان هنا يشمل الطرفين، يشمل الراوي للحديث ويشمل المستمع. يعني الرواية الأولى كانت تتحدث عن العالم عن راوي الحديث، الرواية الثالثة تتحدث عن المستمع، والرواية الثانية تتحدث عن الطرفين. لأن العالم إذا لم يكن يؤمن بها لا ينجو، والمستمع إذا لم يكن يؤمن بها لا ينجو. لأن الرواية الثانية هكذا قالت، قالت الذي ينجو من كان يؤمن بها قبل أن تكون. من خلال هذه الروايات الشريفة، وأنا لا أريد الدخول في كل التفصيلات وإلا هذه المسائل بحاجة إلى تفصيل كثير، لا أحاول أن أجمل المطالب حتى نتمكن أن نتناول مطالب أكثر. من خلال مطالعة هذه الروايات ومن خلال النظر والتدبر في هذه الروايات الشريفة تتبين لنا هذه الحقيقة، أن الاطلاع على روايات علاء أم الظهور الشريف يعين الإنسان في النجاح في تخطي الفتنة. وأما هذا الذي لا يطلع على هذه الأحاديث ولا يطلع على هذه الروايات الشريفة ربما يقع في الفتنة ولا يتمكن من النجاح فيها ولا يتمكن من الخلاص فيها. حينما أقول هكذا لا يعني أن الاطلاع على الروايات وحده يكفي في النجاة من الفتنة. النجاة من الفتنة تحتاج إلى انقطاع وتوسل بإمام زماننا هذا أولا، وثانيا تحتاج إلى توفيق من الإمام. بدون التوفيق الإنسان لا يتمكن أن يخطو خطوة واحدة، تحتاج إلى توصل وانقطاع من إمام الحج عليه السلام، تحتاج إلى توفيق منه صلوات الله وسلامه عليه، إلى رعاية إلى تشديد منه عليه السلام. نعم، الاطلاع على مثل هذه الروايات والاطلاع على مثل هذه المعلومات هذا يعين الإنسان على تحصيل توفيق الإمام الحج. عندما يرى الإمام الحج عليه السلام أشياعه أتباعه ينشغلون بأحاديثه بأولاده الذي يدور حوله الذي يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه، قطعا يكون هذا العبد محلا لنظر الإمام عليه السلام. لماذا يستحب القيام عند ذكر الإمام الحج عليه السلام بالاسم المعروف الذي يستحب عنده القيام لأي شيء؟ في الروايات الشريفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا كان المؤمن ذكر الإمام بهذا الاسم فإن الإمام عليه السلام ينظر إلى ذلك المؤمن، ومن شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم له إجلالا. الرواية ماذا تقول؟ تقول فإذا نظر إليه الإمام ينظر إلى عبده المؤمن والإمام يتذكر غيبته، يتذكر غيبته الشريفة وينتظر أيام ظهوره. فلذلك من شأن العبد إذا نظر إليه مولاه أن يقوم إجلالا بين يدي مولاه. ولذلك في بعض الروايات جعبل الخزاعي رحمة الله عليه لما وصل في تائيته إلى ذكر الإمام الحجة الإمام الرضا عليه السلام قام على قدمه ووضع يده على رأسه الشريف ودعا له بتعجيل الفرج. هنا يستحب أنه عند ذكر اسم الإمام الشريف الذي يستحب عنده القيام أن يقوم الإنسان على قدمه ويضع يده على رأسه ويدعو للإمام بتعجيل الفرج، فلا يحال أن لست داخلا في مثل هذا المطلب. لكن مقصودي أنه حينما ذكر العبد هذا الاسم الخاص بالإمام صار في محل خاص بنظر المعصوم عليه السلام. حينما يكون المؤمن حينما يكون الشيعي منشغلا في مثل هذه الأحاديث في مثل هذا الكلام طبعا تكون موضع نظر للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فضلا عن أن هذه الأحاديث تعين الإنسان كما بين في الروايات قد هنا تتجلى لنا فائدة البحث في مثل هذه المطالب، لأن البعض يقول أن البحث في مثل هذه المسائل لا فائدة فيه، وهذا من جهلهم بالروايات، وإلا لو اطلعوا على أحاديث أهل البيت كهذه الأحاديث التي أشرت إليها لعرفوا قيمة الاطلاع على مثل هذه الأحاديث وقيمة الاطلاع على مثل هذه المعلومات التي تكلم فيها وعنها أهل البيت بهذا النحو الكثير. إلا لو كانت هذه المعلومات لا فائدة فيها لأي شيء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكلموا هذا الكلام الكثير عنها، مع أن كلام أهل البيت في هذا الخصوص لم يصل إلينا بكله وبتمامه، وضاعت كثير من كتبنا الحديثية، كثير من كتب الغيبة ضاعت. الآن إذا نرجع إلى فهارس الكتب القديمة نجد هناك أعداد كثيرة من الكتب التي كتبها علماؤنا عن الإمام الحجة وعن غيبة الإمام الحجة الآن غير موجودة بأيدينا، وحتى لو بحثنا عنها في مكتبات وخزائن المحفوظات لا نجد لها أثر. الذي وصل إلينا عدد كثير من الأخبار، مع أن هناك أعداد كبيرة أيضا لم تصل إلينا بسبب الأحداث السياسية، بسبب الأوضاع المتعزمة التي مرت على الشيعة، ضاعت الكثير من المصنفات، ضاعت الكثير من المجامع الحديثية. على أي حال، فهذه الأعداد الهائلة من الأحاديث التي تكلم فيها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بأي غاية؟ غايتهم ومقصدهم في ذلك تنبيه شيعتهم لأهمية هذه المعلومات ولأهمية هذه الأحاديث. الآن اتضح عندنا بشكل إجمالي، أولا تعريف العلائم بنحو مجمل، وثانيا الفائدة المترتبة على معرفة روايات وأخبار علائم الظهور. المسألة الثالثة في أقسام هذه العلائم، هذه العلائم علائم الظهور تقسم بلحاظ إلى قسمين وبلحاظ آخر أيضا تقسم إلى قسمين، تقسم بلحاظ إلى علائم مفهومة وعلائم غير مفهومة، بلحاظ مسألة البداء وبلحاظ مسألة تحقق هذه العلائم، هل تتحقق هذه العلائم أو لا تتحقق هذه العلائم. فهناك تقسيم في الأخبار لهذه العلائم، هناك علائم محتومة كعلامة السفياني مثلا، ظهور السفياني من العلائم المحسومة قطعا في الروايات، روايات كثيرة وردت أن السفياني من العلائم المحتومة، وهناك علامات غير محتومة وردت في الروايات. تسأل عن الفارق بين العلائم المحتومة وبين العلائم غير المحتومة، من خلال الاطلاع على الأحاديث الشريفة ومن خلال النظر إلى كلمات المحصومين، البعض هكذا فسر العلائم المحتومة وغير المحتومة، وهذا ربما من قلة الاطلاع على الأحاديث الشريفة، قالوا أن العلائم المحتومة لا بد أن تقع والعلائم غير المحتومة احتمال أن تقع واحتمال أن لا تقع. والحال إذا نريد أن ندقق في الروايات الشريفة حتى العلائم المحتومة احتمال أنها لا تقع. هناك رواية مروية عن أبي هاشم الجعفري من خاصة أصحاب الأئمة رضوان الله تعالى، رواية عن أبي هاشم الجعفري يذكرها شيخنا النعماني في الغيبة رحمة الله عليه، قال كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا، يعني الإمام الجواد عليه السلام، فتذاكرنا أمر السفياني وما ورد فيه من الرواية أنه من المحتوم، باعتبار وردت عندنا روايات كثيرة أن السفياني من المحتوم، فقلت له يا ابن رسول الله هل يبدو لله في المحتوم؟ البداء يجري في المحتوم؟ قال نعم، حتى في المحتوم يجري. المن أن الرواية هنا ذكرت مسألتين، المسألة الأولى ذكرت أن البداء يجري في المحتوم، والمسألة الثانية ذكرت السفياني بالذات، والسفياني بالذات من أقوى على أن ظهور الإمام الحمد. وحينما أستعرض لك أهم علائم الظهور في الليلة الآتية إن شاء الله سيتضح لك أن أهم علامة بظهور الإمام الحجة خلال الروايات وظهور السفياني في بلاد الشام. لأنه لم يبقى عندنا وقت كافي للحديث عنه. إن شاء الله في الليلة الآتية حينما أتعرض لأهم علائم الظهور وصل الحديث إلى السفياني خلال الروايات الشريفة يتبين لنا أن علامة السفياني أهم علامة للظهور، وعلى أساس هذه العلامة نحن نميز العلائم الأخرى الباقية. قال التقسيم أنه علامة محتومة علامة غير محتومة، حتى البعض قال المحتوم لا بد أن يقع، وهذا المعنى قد جاء مذكورا في بعض الروايات، لكن هناك روايات بينت لنا أيضا أن المحتوم يقع فيه البدع. أبو هاشم الجعفري يقول: فقلت له: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. فقلنا له الشيعة الجلاش، فقلنا له: نخاف أن يبدو لله المهدي عليه السلام. الرواية ذكرت الاسم الشريف الذي يستحب عنده القيام. قلنا: نخاف أن يبدو لله في المهدي صلوات الله وسلامه عليه. قال: لا، المهدي من الميعاد، الله لا يخلف الميعاد. في دروسنا في العقائد الشيعية حينما تناولنا مسألة البدء، ما تحدثت في حينها عن عقيدتنا الشيعية في مسألة البدء. البدء لا يتناول كل مسألة، لأن هناك من المسائل خارجة عن دائرة البدء، خصوصا وأننا من خلال الروايات والأحاديث الشريفة بينا لكم أن البدء إنما يقع في الخلق الثاني لا في الخلق الأول، في عالم الخلق الثاني، في عالم الملائكة. هذا المعنى مثبت على أشرطة التسجيل، يمكنك أن تراجع البحث بشكل مفصل في موضوع البدء في دروس العقائد الشيعية، لأنه مثلا يوم القيامة لا يقع فيه البدء، وجود الجنة ووجود النار ووجود الحساب وسائر التفصيلات الأخرى التي تتعلق بمعاد الخلقة لا يتطرق بها البدء. خاتمية نبوة نبينا صلى الله عليه وآله لا يتطرق لها البدء، فيبعث نبي جليل. عدد الأئمة الاثني عشر لا يتطرق له بدء، فيرتفع العدد إلى 13. هناك كثير من الحقائق الثابتة نحن بينا هذه الأمة. الميعاد لا يتطرق له البدء، القرآن صريح: إن الله لا يخلف الميعاد، الله لا يخالف الميعاد. حينما يعطي وعدا، حينما يقطع على نفسه ميعادا، لا يخالف. المهدي من الميعاد. وفعلا من خلال مراجعة الأحاديث الشريفة نحن لحد الآن لم نجد علامة من العلامات قيل عنها أنها من الميعاد. لحد الآن فعلا بحسب اطلاعي على كتب الحديث، بحسب هذا الاطلاع المحدود الذي أملكه، لحد الآن لم أجد علامة من العلامات في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تقول إن هذه العلامة من الميعاد. فقط ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه من الميعاد. ما سائر العلامات أعلى نسبة من الوقوع فيها العلامات المحتومة. فقد تسأل فتقول: إذا كان العلامة المحتومة أيضا يقع فيها البدء، إذا ما الداعي إلى هذا التقسيم إلى علامة محتومة وعلامة غير محتومة؟ تقول: إذا ما الداعي إلى هذا التقسيم؟ ربما على التفسير الأول أن العلامة المحتومة هي التي لا يقع فيها البدء، والعلامة غير المحتومة هي التي يقع فيها البدء، يكون مقبول التقسيم. أما على هذا القول الذي تقوله بأن العلامة المحتومة أيضا يقع فيها البدء، والعلامة غير المحتومة أيضا يقع فيها البدء، إذن ما الداعي إلى هذا التقسيم إلى محتومة إلى غير محتومة؟ أولا هذا التقسيم مذكور في الروايات الشريفة، هذا التقسيم مذكور في الروايات الشريفة، والحكمة في هذا التقسيم أو الأساس، النتيجة لكل قسمة هناك أساس. حينما نريد أن نقسم الأشياء لا بد من أساس للقسمة، على أساسها تقع القسمة. التقسيم هنا إلى محتوم إلى غير محتوم أن نسبة وقوع البدء في العلامات المحتومة أقل من نسبة وقوع البدء في العلامات غير المحتومة. يعني في العلامات غير المحتومة احتمال البدء وارد جدا، وفي العلامات المحتومة احتمال البدء وارد بنحو ضعيف. تقسيم هنا، وإلا الروايات الشريفة كما ذكرت لك قبل قليل الإمام قال: يبدو لله في المحتوم. بالمصداق الواضح السفياني الذي هو أهم العلامات وأكثر العلامات حتمية في أحاديث الخاصة والعامة، وأصلا أكثر علامة وردت عنها روايات السفياني. حينما نريد أن نراجع أحاديث العلامات
في كتب الشيعة وفي كتب السنة نجد أكثر علامة وردت عنها روايات علامة السفياني، لذلك هي أم العلامة، وعلى أساسها نميز سائر العلامات الأخرى، ويأتي بيان هذا الكلام إن شاء الله في الليلة الآتية بحول الله تعالى وقوته. هذا التقسيم الأول، تقسيم للعلامات أنها محتومة وغير محتومة لهذا اللحاظ، لحاظ نسبة تطرق البداء لها. العلامة غير المحتومة هناك احتمال كبير أن يبذل الله فيها فتتغير ولا تقع، وأما العلامات المحتومة فالاحتمال الأكبر أنها تقع وحصول البداء فيها بعيد، لكن هي أيضا ضمن قانون البداء وخاضعة للبداء ويمكن أن لا تحدث ويمكن أن تتغير، لكن احتمال حدوث البداء بعيد. ويعين على هذا الاحتمال كثرة الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام التي تبشرنا بحدوث هذه العلامة. هذا التقسيم الأول للعلامة، محتومة وغير محتومة. هناك تقسيم ثاني بلحاظ آخر، النتيجة يمكن تقسيم نفس الشيء إلى عدة تقسيمات باختلاف أساس القسم. على أي أساس قسمنا هذه القسمة؟ يمكن أن نقسم الشيء إلى عدة تقسيمات. الآن يمكن أن نقسم البشر على أساس اللون، على أساس القبيلة، على أساس الأرض التي يعيشون فيها، على أساس المهن، على أساس الخبرات العلمية. نفس المجموعة البشرية يمكن أن نجد لها عدة تقسيمات، لكن بشرط أن يختلف أساس القسمة. هذه العلامات على أساس من أسس القسمة قسمت إلى محتومة وإلى غير محتومة. هناك تقسيم آخر، قسمت العلامات إلى علامات عامة وخاصة، وهذا التقسيم لم يرد نصا في الرواية، لكن من خلال تتبع الأحاديث الشريفة يظهر لنا هذا التقسيم. أما التقسيم الأول تقسيم مذكور بنصه في الروايات الشريفة، هذا التقسيم الثاني من خلال تتبع الأحاديث ومن خلال تتبع النصوص يتجلى لنا هناك علامات عامة هناك علامات خاصة لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. العلامات العامة المراد منها الحوادث والأحداث والفتن والحروب والتغيرات الطبيعية في الأرض في السماء وسائر ما يجري على بني البشر على مختلف الشعوب، في باب السياسة، في باب التغير الأخلاقي، في باب الفساد الأخلاقي، في مختلف الأمور في شؤونات الحياة الدنيوية المختلفة، ما يحدث بنحو عام في عامة المجتمع. مثلا كثرة الزلازل، هذه ليس من العلامات الخاصة، كثرة الزلازل علامة عامة. كثرة الفيضانات، الغلاء الشديد في الأسعار، القحط والجذب في بعض البلدان، المجاعة في كثير من البلدان، زي الرجال بزي النساء، تسلط النساء على الرجال، حتى ورد في بعض الروايات الشريفة بتسمية المرأة في آخر الزمان بالرجلة، الرجلة يعني بالتاء المؤنثة، أنه احذر الرجلة في آخر الزمان، الرجلة يعني المرأة التي تتسلط على زوجها، وهذا المعنى يتضح في مختلف شعوب العالم، يعني مقصودي العلامات العامة، تسلط النساء على الرجال، ذهاب الغيرة من الرجال، شيوع الزنا، اكتفاء الرجال بالرجال، اكتفاء النساء بالنساء، يعني انتشار ظاهرة اللواط، انتشار ظاهرة السحاق وأمثال هذه المعاني. تزيين المساجد، عقد الصفقات الدنيوية داخل المساجد، تغير أخلاق الناس، تغير آداب الناس، عدم احترام الصغير للكبير، عدم رأفة الكبير للصغير، عقوق الولد لوالده وهكذا، وخروج المرأة عن طاعة زوجها وأمثال هذه المعاني. هذه الظواهر ظواهر عامة، مثل هذه العلامات يعبر عنها بالعلامات العامة، وهذه قد تقع في مختلف أشقاء العالم، أو قد تقع في جانب كبير من بلدان العالم، أو قد تقع في المناطق التي يتعلق بها الظهور. ونحن قبل أن نعرف على العلائم الخاصة وقبل أن نعرف العلائم الخاصة حينما نريد أن نلقي نظرة على الروايات الشريفة التي تحدثت عن علائم الظهور أو عن أحداث الظهور المهمة، فنريد مثلا أن نرسم خريطة جغرافية لأحداث الظهور ولعلائم الظهور.
الروايات الشريفة ترتب الحديث على المناطق التالية: أكثر الأحاديث، أكثر الأحاديث،
أكثر الروايات التي وردت تتحدث عن العراق، وثاني من إيران بلاد خراسان، وثالثا بلاد الخليج، أرض الخاص وأرض البحرين، هذه الإمارات بلاد الخليج بشكل عام. ما يقال لها بلاد الخليج الآن ورد لها ذكر كثير في الروايات، لكن أقل من العراق وأقل من خراسان.
وأيضا ورد ذكر لبلاد الشام،
وورد ذكر لبلاد الحجاز، بعبارة أخرى منطقة الشرق الأوسط، ما يصطلح عليه في زماننا هذا منطقة الشرق الأوسط، هي التي وردت الروايات الشريفة عن المعصومين تتحدث عنها.
لا يعني أن الروايات لم تذكر مثلا بلاد الغرب، لم تذكر أفريقيا أو سائر البلدان الأخرى، ورد ذكر لها لكن بشكل عربي بشكل يشيب. وأكثر شيء ورد تأكيد الذكر عليه هذه المناطق التي ذكرتها. يعني إذا أردنا أن نرسم خارطة جغرافية للمناطق التي تحدث فيها أهم علاؤم الظهور وأهم أحداث الظهور، هذه البلدان التي ذكرتها: العراق، إيران، بلاد الشام. بلاد الشام بالتسمية القديمة، لا سوريا فقط، يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، تسمية القديمة لبلاد الشام. بلاد الشام أو الشامات، الشام أو الشامات تشمل هذه المنطقة، تشمل الأردن، فلسطين، لبنان وسوريا.
فأثر الروايات تتحدث عن هذه المنطقة، منطقة بلاد الشام، منطقة العراق، ومنطقة الجزيرة العربية، اليمن والحجاز ودول الخليج. أكثر الأحاديث في هذه المنطقة بخصوص أحداث الظهور المهمة، ولذلك الإمام الحج عليه السلام ما يخرج من هذه المنطقة بقية البلدان يرسل لها جيوش، حينما يخرج، حينما يفتح العالم فقط يقاتل في هذه المنطقة. وأكثر قتال الإمام الحج عليه السلام أصلا في الروايات فقط في بلدين، في العراق والشام، وإلا بقية المناطق أيضا الحروب والمعارك التي تحدث فيها الإمام لا يشارك فيها بشكل مباشر كما يظهر ذلك من الرواية، وإلا أكثر المعارك التي يحتجم فيها القتل والقتال في أرض العراق وفي أرض الشام، في هاتين المنطقتين يكون قتال الإمام بشكل واضح في الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أي حال، فالعلامات العامة في بعض الأحيان تكون هذه العلامات ناظرة إلى كل بقاع العالم، في بعض الأحيان تكون ناظرة إلى جانب من بلدان العالم، في بعض الأحيان تكون ناظرة إلى هذه المنطقة الخاصة التي تتركز فيها حوادث الظهور، هذه المنطقة التي تنبعث منها قوة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. ولذلك حتى الآن في زماننا هذا الاهتمام السياسي العالمي أيضا بهذه المنطقة. الآن الاضطراب السياسي والمشاكل السياسية والخزين الاقتصادي للعالم أيضا في هذه المنطقة. هذه المنطقة الآن أكثر المناطق قلقا في العالم، وهذه المنطقة أكثر المناطق الآن، أنت افتح الراديو استمع إلى نشرات الأخبار من مختلف الإذاعات، ما تخلو نشرة من النشرات مثلا الآن استرالية نادرا يرد لها ذكر في نشرات الأخبار العالمية، كندا نادرا ما يرد عنها خبر، المكسيك نادرا، وحتى أمريكا الجنوبية على كثرة المشاكل وكثرة الانشقاقات والحروب الداخلية وكثرة عصابات المخدرات في تلك المنطقة، لكن نادرا بالقياس إلى أخبار منطقة الشرق الأوسط في كل النشرات الأخبارية. راجع الصحف، راجع المجلات، حتى الكتب السياسية التي تكتب الآن في الغار، إذا تراجع النشرات التي تنشر أسماء الكتب وأسماء المؤلفات التي تصدر حديثا في دول الغار ولم تترجم لحد الآن، تجد أن أسماء هذه تدور حول هذه المنطقة، إما في تاريخها السياسي، إما في وضعها الموجود الآن، إما دراسة التاريخ الحضاري لها، إما التوقعات المستقبلية لهذه المنطقة، إما مشكلة السلام والأمن الدولي في هذه المنطقة، إما مشكلة الثروة المائية والنفطية في هذه المنطقة، وسائر الكتب الآن التي كلها تدور حول هذه المنطقة، الأبحاث والدراسات والندوات والاجتماعات، هذه قضية واضحة. واهتمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبهذا اللحاف
على أي حال ربما نتناول هذه المسألة في الأبحاث الآتية، هذه النظرية التي يذهب إليها أرنولد توينبي هذا الفيلسوف الإنجليزي الذي يذهب إلى أن البلاد التي نشأت فيها الحضارة في أول بقعة نشأت الحضارة في العالم في آخر الأمر لا تكون الحضارة في تلك البقعة. أول بقعة حكمت العالم وظهر منها سلاطين في آخر الأمر لا بد أن تكون تلك البقعة هي التي تحكم العالم. وأول بقعة باتفاق كل المؤرخين باتفاق كل الذين بحثوا في طبقات الأرض وفي الآثار وفي مختلف العلوم، أول بقعة في العراق في بلاد ما بين النهرين، وهذه المسألة واضحة. على أي حال أنا لا أريد الدخول في هذه المسألة، ربما أتناولها في الأبحاث الآتية إن شاء الله تعالى. العلامات العامة هي هذه العلامات التي إما أن تتناول الأحداث الواقعة في كل بلدان العالم أو في جانب منها أو في المنطقة الخاصة بظهور الإمام في منطقة الشرق الأوسط. هذا بخصوص تعريف العلائم العامة. أما العلائم الخاصة، العلائم الخاصة هي العلائم التي تقع في زمان قريب من ظهور الإمام الحجة، وهي العلائم التي أكد عليها الأئمة عليهم السلام في أحاديثهم وبينوها لشيعتهم، والشيعة المخلصون بإمام زماننا ينتظرون وقوع هذه العلائم. وهذه العلائم بحسب تتبع الروايات الشريفة إذا أرادت أن تكون بعيدة بعيدة عن زمان الظهور فيما بينها وبين الظهور ما يقرب من سنتين وإلا أقل من سنة فيما بين الظهور وفيما بين ظهور هذه العلائم. ولذلك في الروايات الشريفة هذا تصفها الأحاديث إن لها نظام كنظام الخرج يتبع بعضه بعضا. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يصف هذه العلائم الخاصة كيف أنها تقع متتالية الواحدة بعد الثانية وبشكل سريع. قال لها نظام كنظام الخرج، يعني مثل ما الآن المسبحة بيدك وينقطع خيطها، حينما ينقطع خيط المسبحة الآن لو تجرب هكذا في البداية أول شيء تقع الخرزة الأولى تقع وتكون هناك مسافة زمنية قليلة بين سقوط الخرزة الأولى والثانية وبعد ذلك كل الخرجة، فإنما هو نظام كنظام الخرج، يعني تسقط الخرزة الأولى هيئة قليلة وتسقط الخرزة الثانية وبعد ذلك كل الخرج تسقط من خيط المسبحة، فإنما هو نظام كنظام الخرج. هذه العلائم تحدث بشكل سريع وفي زمان متقارب. وأهم هذه العلائم علامة السفياني، وهذه سيأتي الحديث عنها إن شاء الله الليلة الآتية. هذه ليلة الجمعة، ليلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولأجل هذه الليلة الشريفة أنا شرحت بهذا البحث الذي يتعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إن شاء الله في الليلة الآتية أيضا يوم الجمعة أتم الكلام من حيث انتهت يكون البحث في أهم علائم عصر الظهور الشريف من العلائم الخاصة التي وردت في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه ليلة الجمعة، وأفضل شيء أختم فيها حديثي ذكر سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليهم. مجدادي أبويا صار ورثي أنوحا وانتحب بحسين ورثي يقلوب الأحبة بنار ورثي على حسين وعيال السرية. في هذه الليلة نتوسل بسيدتنا رقية صلوات الله وسلامه عليها، هذه السيدة الغليلة، هذه السيدة المظلومة، نقدمها في هذه الليلة وسيلة بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في هذه الليلة الشريفة، علّه ينظر إلينا بنظر لطفه وكرامته. رقية طفلة صغيرة من أطفال أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت على طول طريق الشام حينما أخذ السبي الحسيني المظلوم من بلاد العراق إلى بلاد الشام على طول الطريق. هذه الطفلة كانت تلح بالسؤال
على العقيدة صلوات الله وسلامه عليها، تسأل عن أبيها دائما، وزينب عليها أفضل الصلاة والسلام بأي شيء كانت تجيبها. تجيبها إن أباك في سفر، في سفر تعني سفر الآخرة، إن أباك مسافر. والطفلة تمني نفسها أن أبوها سيعود في يوم من الأيام، ويستمر الركب الحسيني الحزين في خطواته العاثرة هنا وهناك، إلى أن يصل الركب الحسيني إلى الشام، حوادث الشام وبقاء العائلة في الخربة الأليمة. وفي ليلة من الليالي في وسط الليل الجهيم، إذا بهذه الطفلة تصرخ صراخ وعويل، تستيقظ العائلة الحسينية. بين سلام الله عليها تأتيها راكبة عما ما تريدين، قالت أريد أبي، لقد رأيت أبي الحسين في المنام، أريد والدي. زينب أخذت تهدئ الطفلة، لكن الطفلة تصرخ وتبكي. زينب سلام الله عليها هي الأخرى انفجرت ببكائها وعويلها ونحيبها، وتجددت الأحزان، وبكى سجاد العترة الطاهرة وعلى النحيب والصياح، وعادت ذكريات كربلاء، وعادت ذكريات الحسين وآلام الطفول، ووصل الصياح إلى قصر الطاغية. يزيد لعنة الله عليه سأل ما الخبر، قال إن طفلة من أطفال الحسين تريد أباها. بأي شيء أمر هذا اللعين؟ سيدي يا بقية الله، أجرك الله يا ابن رسول الله. قال خذوا لها هذا الطش. وماذا في الطش؟ الطش في رأس رسول الله، الطش في رأس أمير المؤمنين، الطش في رأس أبي عبد الله. جاءوا بالطش وكان مغطى بمنديل، وضعوه بين يدي هذه اليتيمة الهاشمية. لما رأت الطش بين يديها التفتت إلى عمتها العقيلة، قالت عم زينب أنا لا أريد طعاما، لقد عزفت نفسي عن الطعام، تصورت أنه طعام في الطش. العقيلة قالت بني وليس من طعام، ارفع المنديل وسترين أباك. هذه اليتيمة أسرعت في رفع المنديل، ماذا رأت في وسط الطش؟ رأت رأس المولى، رأس أبي عبد الله. لما وقعت عيون هذه اليتيمة على وجه أبيها الحسين، سقطت على رأس أبي عبد الله تغسله بدموعها، تشمه، تقبله في ثغره، تشمه في نحره، وهي تعن أنينا عاليا، أبا من قطع الرأس الشريف، أبا من خبب الشيب العزيز، أبا من النساء الساكنات، أبا من اليتيمة حتى تكبر، أبا من الغريبة، أبا من الأسيرة، أبا أبا أبا، حتى سكت أنينها، حتى هدأت أنفاسها. إمامنا السجاد قال عم زينب ارفع اليتيمة عن الطش، فقد فارقت روحها الحياة. بعد ذلك جاءوا لها بمغسلة، والبكاء والعويم في تلكم الخربة، جاءوا لها بمغسلة، ولا زالت الخربة إلى اليوم في بلاد الشام، ولا زالت آثار البئر الذي غسلت به السيدة رقية إلى يومنا هذا. والشيعة يقصدون هذا البئر لقضاء الحوائج ولطلب الحوائج ولكشف الهموم، جاءوا بهذه المغسلة. هذه المغسلة لما كشفت عن بدنها رأت أضلاعها زرقا، أبت أن تغسلها. العقيلة قالت أخي لم لا تغسليها؟ قالت أرى أضلاعها زرقا، أخاف أن يكون فيها مرض. قالت والله يا أخي ما فيها من مرض، هذا من درب شياط أهل الكوفة. راع السار ما يظهر علامه، راع السار ما يظهر علامه علامه، وينشر لسانون علامه، يسبنتون عمات علامه، وضرب شياط زجر وجور وميه.
حلما وكانت تمر في السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن. وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن. اللهم وقف السائلون ببابك ولاذ الفقراء بجنابك. وقف السفينة المساكين يا ساحل بحر جودك وكرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه. إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين فمن للمقصرين. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك واعتقنا من النار بعفوك واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.